العلم والإيمان.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بإذن الله في هذه الحلقة، حلقة من برنامج بين العلم والإيمان، مع أحد أوجه الإعجاز القرآني في حديثه عن البيئة. ولكن اسمحوا لي في البداية أن أتوجه يعني التهنئة إلى الزميل العزيز الأستاذ الدكتور أحمد المليجي، عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، بمناسبة يعني اختياره رئيسا لقسم الجيولوجيا في مركز البحوث، وأتمنى له دوام التوفيق بإذن الله. في الواقع يعني تعرض العديد من الباحثين إلى قضية الإفساد في الأرض أو ما جاء في القرآن الكريم من تنبؤه في بعض الآيات القرآنية من أنه سوف يحدث إفساد في البر والبحر، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وفي الواقع أنا يعني في تلك الحلقة وعلى عجالة سوف أحاول أن أوضح أن القرآن الكريم كان سباقا في تعريف البيئة وفي تحديد عناصر البيئة بشمولية تامة وبحصر دقيق. ولكن دعونا في البداية نقول ما هو المقصود بالبيئة. يعني احنا عندما يعني في الجامعات وعندنا في قسم العمارة مواد باسم العمارة البيئية ومادة باسم هندسة البيئة والتلوث، وندرس فيها للطلبة يعني بعض مكونات البيئة وعناصر البيئة وما يحدث فيها من تلوث والعلاج الذي يجب فعلا أن تقوم به الجهات العلمية والمجتمع لمجابهة هذا التلوث، في أول يمكن محاضرة بنتعرض إلى تعريف البيئة ومفهوم البيئة والعناصر الأساسية للبيئة. البيئة في الواقع هي الإطار الذي بيعيش في الإنسان ويؤثر فيه ويتأثر به. وأبسط تعريف للبيئة أنها فعلا كل الأشياء التي تحيط بالإنسان من سماء وأرض وتربة وشمس وحتى الأشياء الموجودة في باطن الأرض، إلى جانب الكائنات الحية الأخرى من نبات وحيوان وكائنات دقيقة ربما لا نراها بأعيننا المجردة. وهذا يعني أن البيئة هي بتعني كافة الموارد والثروات الطبيعية وكذلك الكائنات الحية الموجودة يعني في الأماكن والمواقع التي يعيش فيها الإنسان. يمكن حتظهر على الشاشة يعني لوحة بتوضح فعلا عناصر البيئة والأشياء التي بتتكون منها البيئة، سواء يعني أكانت جبال أو بحار أو سماء وسحب وشمس طبعا كمصدر أساسي للطاقة. تلك اللوحة التي نراها على الشاشة بتوضح فعلا يعني أهم العناصر البيئية المختلفة. بنجد من اليسار بنجد باللون الأزرق المسطحات المائية سواء كانت بحار محيطات أنهار، بنجد في جبال في ممكن براكين تبقى موجودة، في كمان لا ننسى السحب والأمطار والشمس المصدر الأساسي للطاقة على وجه الأرض، كما لا ننسى أيضا كل الأشياء التي يشيدها الإنسان من مباني ومصانع وطرق وشوارع. يبقى هنا بيتضح لنا من هذا الشكل ان البيئة فعلا يعني ببساطة شديدة بتحتوي على البيئة الطبيعية وهي التي يعني خلقها الله سبحانه وتعالى، كما أيضا بتحتوي على ما يمكن أن نطلق عليه البيئة المشيدة، أي المباني والمدن والشوارع والطرقات التي أقامها الإنسان. في الواقع علماء المسلمين وتحديدا يعني منذ القرن الثالث الهجري تعرضوا فعلا لمفهوم البيئة، لأنهم طبعا قرأوا القرآن واستمعوا إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فتنبهوا إلى أهمية فعلا التعريف بالبيئة والتأليف عن البيئة، ويعني وضع العديد من الإجراءات والضوابط التي يجب أن يتعامل بها المسلم أو أي إنسان مع البيئة. فبنجد إن يعني ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد هو أقدم ربما من تكلم عن البيئة بمعناها الاصطلاحي أو العلمي الذي نعرفه اليوم، وذلك في كتاب الجمانة، وقد أشار فيه إلى الوسط الطبيعي أي الوسط الجغرافي والمكاني والإحيائي الذي يعيش فيه الإنسان أو الكائن الحي، كما أيضا أشار إلى الوسط السياسي والأخلاقي والفكري والاجتماعي المحيط بالإنسان. ويمكن هنا فعلا بنرى بقى الرؤية الشاملة لعلماء المسلمين في فهمهم للبيئة، وأنهم لم يقصروا فقط البيئة على النواحي الطبيعية أو الجغرافية أو المكانية، ولكن أيضا أدخلوا فيها يعني كل ما يؤثر على الإنسان من ظروف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو حضارية. ويمكن التقسيمات دي فعلا في علم البيئة بنجدها، إن البيئة ممكن نقول البيئة من وجهة النظر الطبيعية يبقى البيئة الطبيعية، البيئة من وجهة النظر الحضارية والثقافية يبقى في حاجة اسمها البيئة الثقافية، النهاردة في حاجة اسمها بيئة الريف وبيئة المدن وأنواع متعددة من البيئة. أنا يمكن لما بدأت أبحث في القرآن الكريم منذ عدة سنوات في هذا الموضوع، وجدت فعلا أنه توجد العديد من الآيات التي يمكن عن طريقها أن نتفهم ما هو المقصود بالبيئة وما هي عناصر البيئة. ولكني وجدت آية واحدة فيها ألفاظ موجزة ولكنها قد حوت وأشارت إلى البيئة، وأستطيع أن أقول بمفهوم أوسع وأشمل وأدق مما هو موجود الآن في مراجع وكتب البيئة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية السادسة من سورة طه: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحان الله، الآية الكريمة هنا وكأنها بتزيل الغشاوة من على أعين المسلمين والمؤمنين والمتدبرين للقرآن، لكي توسع لهم العالم والبيئة التي يعيشون فيها. فهي لم تقصر معنى البيئة على الأرض فقط، ولكن بدأت من السماء. الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وأيضا خلق ما تحت الثرى. إذن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو ملك في السماء وإله في السماء، كما أنه له ملك الأرض وما بين الأرض والسماء وما تحت الثرى. وهنا في معنى جميل جدا، لأن احنا لما نفهم الأشياء على حقيقتها نستطيع أن نتعامل معها بالطريقة النموذجية وبالطريقة المثالية التي يريدها منا الله سبحانه وتعالى. له أي لله فعلا ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وله ما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذا كنا فعلا ننظر إلى ما في السماوات وكل الأشياء الموجودة في الأرض وأيضا ما بين السماوات والأرض، وانظر إلى دقة التعبير القرآني، ده في شيء موجود بين السماوات والأرض، كما أن القرآن ينبهنا إلى أشياء ربما لا نراها بأعيننا المجردة وهي ما تحت الثرى. سبحان الله. يعني لما أنا أبتدي أستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو له ملكية كل الأشياء، وأنه قد خلق فعلا المخلوقات والموجودات والكائنات الموجودة في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هنا أجد نفسي باعتباري مسلما يجب أن أتأدب مع ملك الله ومع مخلوقات الله الموجودة في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تعالوا كده معا نتتبع ألفاظ الآية الكريمة حتى نصل إلى المفهوم الأشمل والأعم فعلا والأدق للبيئة. له ما في السماوات. طب يا ترى ممكن نفهم له ما في السماوات، ما المقصود؟ إيه هي الأشياء اللي موجودة في السماوات؟ طبعا نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم قد خلق 7 سماوات. يبقى إذن توجد أشياء في السماوات لا نعرفها وأشياء نعرفها. الأشياء التي لا نعرفها قد أشار، الأشياء التي نعرفها قد أشار لها القرآن في العديد من المواضع. فموجود في السماء النجوم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. آية كريمة في سورة الملك. شوف بقى هنا الارتباط، سورة الملك، الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يبقى الملك ملك الله سبحانه وتعالى ده موجود في السماء، ومنه النجوم التي زين الله بها السماء، وهنا في الآية أسماها المصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا. يبقى النجوم أو المصابيح دي موجودة في السماء الدنيا والتي يمكن أن نراها بأعيننا المجردة. طب وإيه كمان؟ الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. سبحان الله. يبقى له ما في السماوات من الأشياء التي نعرفها وهي ملك وخلق لله في السماوات النجوم والكواكب والأبراج أو البروج، والسماء ذات البروج، والسماء ذات الحبب، والسماء وما بناها. يبقى إذن السماء دي بناء، ليست فراغ أو فضاء، وهذا البناء بيتكون من النجوم والمجرات والأبراج. يبقى ده العالم السماوي فعلا عالم لا نعرف له نهاية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هنشوف دلوقتي على الشاشة القمر والشمس، صورة للقمر يعني كوكب من أهم الكواكب التي لها صلة بالأرض، وأيضا الشمس اللي هو طبعا أهم نجم له صلة وتأثير في الأرض. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. سبحان الله. ده هنا القرآن الكريم وفي سورة نوح بينبهنا لخلق السماوات 7، وبينبهنا إلى الكواكب والنجوم، وبخاصة القمر والشمس. ليه؟ احنا النهاردة لما نقول بيئة السماء فعلا ونجد فيها نجوم وكواكب ومنها الشمس والقمر، طب ليه القرآن بيركز على النيرين اللي هما الشمس والقمر؟ لان ده ليهم تأثير كبير جدا على حياة الإنسان وهو موجود على سطح الأرض. يبقى دي فعلا كائنات سماوية بتسبح في أفلاكها في السماء، ولكن لا تأثير مباشر على بيئة الأرض. الشمس هذا النجم الهائل، وهو طبعا يعني السماوات العلى مملوءة بملايين ملايين النجوم، لكن الشمس التي نعرفها هي المصدر الطاقة والحرارة والضوء، المصدر الأساسي للحياة فوق سطح الأرض. القمر طبعا هو الذي ينير بالليل نتيجة انعكاس أشعة الشمس عليه، فهو كوكب، ولكن أيضا له تأثير على من يعيشون على سطح الأرض. فبنجد ما يعرف بالشهر القمري نتيجة فعلا تحرك القمر في منازل معينة، وبنجد الشهر الشمسي. يبقى في السنة القمرية والسنة الشمسية، العام الهجري والعام الميلاد. ده القمر أيضا له تأثير في ظواهر طبيعية زي المد والجذر. يبقى سبحان الله، ده هنا القرآن الكريم بيوسع تفكير المؤمن وبيشيل الغشاوة من عليه وبيقول له خد بالك، ده البيئة ليست فقط هي البيئة المحدودة بالأرض أو باليابس أو بالبحر، لا، ده في بيئة سماوية وهي فعلا لها تأثير على الأرض التي نعيش عليها. وفي تلك البيئة السماوية الله يعني خلق فيها مخلوقات نعرفها ولا نعرفها، مما نعرف الشمس والقمر. طب تعالوا بقى كمان نمشي مع الآية، له ما في السماوات وما في الأرض. طب يا ترى ايه هي الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى على الأرض؟ طبعا توجد أشياء عديدة لا تحصى، زي احنا كده ما شايفين على الشاشة، ده انا عندي في حاجة اسمها الطبيعة زي الماء والمراعي الخضراء والجبال. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى من سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أدي الجبال، وأدي عندنا موجود الغابات وموجود الأنهار والبحار. ده إيه كمان موجود؟ ده موجود الإنسان والحيوان. وهنا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. أدي الإنسان أهو في السطر الثاني والأنشطة. ده إذا كان في جبال وغابات وأنهار، لا، ده في كائنات حية وعلى رأسها الإنسان، ونشاط الإنسان سواء كان نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو سفن بتسير في البحار أو بيئة فعلا شيدها الإنسان من مدن وقرى وطرق ومناطق صناعية. يبقى سبحان الله له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى ده في بيئة في السماء وبيئة في الأرض، في طبيعة موجودة، في كائنات بتدب فعلا ودواب يدبون على الأرض. يبقى ده أنا هنا البيئة فعلا بتتسع، ومعنى البيئة بيتسع وبيبقى فعلا أدق وأشمل وأكثر حصرا. يبقى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. سبحان الله، ده في منطقة بين السماء والأرض اللي هي منطقة الغلاف الجوي. ولو سألنا نفسنا طب القرآن بيقصد ايه يعني وما بينهما، اي ما بين السماوات والأرض، هرد ايضا من القرآن الكريم، ده انت عندك بين السماوات والأرض موجود الرياح وموجود السحاب وموجود الأمطار وموجود البرد وموجود البرق. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. انظر الى تلك الصورة الموجودة الى صورة السحاب، انظر الى تلك السحابة المسخرة بين السماء والأرض كما جاء في الآية 164 من سورة البقرة، ده عندي سحب يبقى عندي أمطار. طب شوف كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور بيقول لك إيه: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الودق اللي هو المطر. يبقى إذا كان السحاب فعلا هو مسخر بين السماء والأرض، السحاب ده بيحمل المطر. وإيه كمان؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد، والبرد كمان اللي هي قطع الثلج الصغيرة جدا، الجزيئات البسيطة جدا، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يبقى سبحان الله ده مش فقط الله له ما في السماوات وله ما في الأرض، لا، وله أيضا ما بين السماوات وما بين الأرض، اللي هي منطقة فيها الرياح، فيها السحاب المسخر بين السماء والأرض، فيها السحاب الثقال الذي فعلا يحمل المطر، فترى الودق يخرج من خلاله. ده في برد، ده في برق، ده في رعد. يبقى نستطيع أن نقول كما فهمنا من القرآن الكريم أن المنطقة دي اللي هي منطقة الغلاف الجوي والتي فيها العديد من الظواهر الجوية كالرياح والأمطار والرعد والبرق والبرد، وكلها أشياء تؤثر على حياة الإنسان وهو موجود على الأرض. سبحان الله، شايفين عظمة القرآن الكريم وهو يوسع لك الدائرة وفعلا ويزيل الغشاوة من على يعني عيني المسلم والمؤمن حتى ينتبه إلى أن البيئة فعلا التي يعيش فيها الإنسان ليست فقط على الأرض، ولكن توجد بيئة سماوية وبيئة أرضية وبيئة ما بين السماء والأرض. وبعدين نيجي لنهاية الآية: وما تحت الثرى. يعني إيه؟ ده في أشياء موجودة تحت الثرى ربما لا نراها بأعيننا المجردة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن المياه الينابيع والماء الجوفي الموجود تحت الأرض كما نرى في الشاشة: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يبقى زي ما احنا شايفين ده أنا عندي في مياه جوفية، وعندي إيه كمان؟ ده أنا عندي ثروات طبيعية زي البترول، وعندي تربة. التربة دي ممكن تكون طينية أو رملية أو صخرية، وممكن تستطيع أن تبني عليها مباني. وعندي أيضا مناجم يتم استخراج الكنوز والثروات والمعادن منها. وعندي زي ما أنتوا شايفين الشكل التخيلي ده، ده أنا عندي حشرات وكائنات دقيقة. شايفين النملة دي اللي هي بتحفر بيتها تحت الأرض، وآدي اللوحة في الجهة اليسرى بتبين جزء من مساكن النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى سبحان الله ده ربنا فعلا في القرآن الكريم وفي الآية السادسة من سورة طه بيعطيني معنى شامل للبيئة. هذا المعنى لو قارنته اليوم بين فعلا تعريف البيئة في المراجع المتخصصة وفي الكتب المتخصصة، هلاقي ان القرآن الكريم بيعطيني معنى اشمل وادق، وبيحصر لي كل العناصر، وبيقول لي خد بالك في الآية السادسة من سورة طه دي البيئة دي شيء اكبر مما تتصور. ده البيئة دي تبدأ من السماء بما فيها من موجودات، ويضاف إليها الأرض بما فيها من يعني مخلوقات وكائنات حية، وما بين الأرض والسماء، وحتى ما تحت الثرى، لأن الكائنات التي تعيش تحت الثرى كالحشرات أو الكائنات الدقيقة أو البكتيريا فإنها فعلا بتؤثر على حياة الإنسان. الشكل ده الذي نراه الآن، وكأننا فعلا بيصور لنا الآية الكريمة: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لو احنا بصينا فوق على الشكل هنلاقي السماوات، ايه اللي موجود في السماوات؟ ده موجود النجوم والكواكب والشمس كما نرى. لو احنا كده قلنا دي قبة السماء او جزء طبعا بسيط من قبة السماء الدنيا التي نعرفها. لو نزلنا شوية سنرى السحاب المسخر ما بين السماء والأرض، وهذا السحاب الذي فعلا بيحمل بخار الماء والأمطار والبرق والبرد والبرد والرعد إلى غير ذلك. إذا نزلنا شوية هنلاقي الأرض وما عليها من جبال وأنهار وغابات وكائنات حية، ثم بعد ذلك ده في جزء كمان اللي هو بيتضح لنا جزء بسيط من باطن الأرض وما فيه فعلا من كائنات دقيقة ربما لا نراها بأعيننا المجردة، وثروات طبيعية موجودة ومخزونة في يعني تحت باطن الأرض، ومناجم ومعادن أشار إليها القرآن كالحديد والنحاس والذهب والفضة وغيرها فعلا من الثروات والنعم التي أودعها الله سبحانه وتعالى في باطن الأرض. يبقى سبحانك ربي فعلا، ونسجد لله شاكرين أننا فعلا من يعني أنه قد أنعم علينا بالإسلام، وأنه قد أنعم علينا بذلك الكتاب القيم، هذا الكتاب الذي فيه هداية فعلا للمتقين، وأنعم علينا بأن نتدبر آياته حتى نتعلم من القرآن، علم الإنسان فعلا ما لم يعلم، وحتى نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، نعم موجودة في السماء ونعم موجودة في الأرض ونعم ومخلوقات موجودة ما بين الأرض والسماء، ثم أخيرا كنوز وثروات مدفونة ومخبوءة تحت الأرض، وما على الإنسان إلا أن ينقب ويبحث عنها ليستفيد منها. يبقى الآية السادسة من سورة طه بألفاظ رائعة محددة وبسيطة: سماوات أرض ما بينهما ما تحت الثرى، فعلا أعطت يعني تعريفا ومفهوما دقيقا وحصريا وشاملا للبيئة. يجي بقى القرآن، وده من المنهج القرآني، ده ممكن القرآن في موضع آخر كما سوف نرى يفصل لك فعلا تلك العناصر أو يعطيك رؤية أخرى تفصيلية لمفهوم البيئة. تعالوا كده حيظهر لنا على الشاشة قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اقرأوا كده معي تلك الآية مرة أخرى: إن في خلق السماوات والأرض. يبقى دي بيئة السماء وبيئة الأرض واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار هنا نعرف الآن نتيجة الدراسات العلمية أن اختلاف الليل والنهار نتيجة وجود الشمس، وأن الأرض التي نعيش عليها بتدور فعلا حول محورها أمام الشمس فيحدث الليل والنهار. وبعدين بينقلك بقى القرآن الكريم إلى الأرض وإلى الفلك وإلى البحار والأنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وبعدين ونوع تاني من المية اللي هو ماء المطر، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هنا إشارة إلى الزروع والثمار التي تخرج من الأرض الميتة بعد أن أحياها الله سبحانه وتعالى. وبعدين وبث فيها من كل دابة، ده إشارة إلى الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان. ثم بعد ذلك الدواب كالأنعام والحيوانات والإبل والوحوش في البرية إلى غيرها. ثم بعد ذلك وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، آدي وما بينهما. طب ليه يا رب بتقول لنا كل الأشياء دي؟ لأن زي الآية كده في نهايتها إن كل الحاجات دي لآيات لقوم يعقلون. يبقى سبحان الله، ده إذا كان القرآن بيجمل في الآية السادسة من سورة طه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فإنه في مواضع أخرى من القرآن الكريم بيبدأ يفصل لنا جوانب، بيفصل جوانب ويضيف كمان أشياء أخرى حتى فعلا يتسع مفهوم البيئة في أنظار المسلمين وفي أنظار المؤمنين. طب هل يا ترى القرآن الكريم، وده من إعجاز القرآن أنه منذ أكثر من 14 قرنا بيعطي المعنى الشامل والحصي والدقيق للبيئة، وبيعرفنا أن كل شيء في البيئة هو مخلوق لله وهو من خلق الله وهو يعني موجود تحت ملك الله. طب إذا أنا كإنسان فعلا أؤمن بالقرآن الكريم وأؤمن بأن لهذا الكون خالق، يبقى يجب أن أتأدب مع خلق الله ومع ملك الله. شوفوا بقى المعنى الجميل ده، هنا القرآن مش بيقول لك زي كده لما بنقول لأولادنا ببساطة ان دي شجرة او وردة فلا تقطع تلك الشجرة او يعني تلك الوردة، ولكن ده القرآن بيقول لك انتبه، ده خلق الله، ده ملك لله، يبقى يجب وانت تتعامل مع ملك الله وملك الله سبحانه وتعالى يجب ان تتأدب ويجب ان تأخذ بقدر، وكلوا واشربوا فعلا ولا تسرفوا. يبقى النهاردة اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني اودع في الارض وفي السماء ويعني فيما بينهما وما تحت الثرى من الكنوز ومن الاشياء المسخرة للانسان، يبقى يجب ان اتعامل مع ملك الله سبحانه وتعالى سواء كان موجودا في السماوات ام في الارض او اما بين السماء والارض او ما تحت الثرى، يجب ان اتأدب في تعاملي مع خلق الله وملك الله. القرآن بقى لم يكتفي بذلك، بل اوضح لنا في بعض من اياته ان الله سبحانه وتعالى يوجهنا الى عدم الافساد في الارض. يبقى الكون الرائع البديع الذي خلق الله سبحانه وتعالى بقدرته وبعلمه وبحكمته وزينه فعلا، زينه كما زين السماء على سبيل المثال بالمصابيح بالنجوم وبالكواكب، يبقى يجب على الإنسان ألا يفسد في هذا الكون وفي الأرض أو ما يسمى اليوم البيئة أو تلويث البيئة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يبقى أنا عندي نهي واضح ومباشر للإنسان، يا إنسان بعد ما عرفت أن الكون ده من خلق الله وأن ده ملك الله، يبقى يجب فعلا أن تتعامل بحذر وبأدب مع هذا الكون وهذا الخلق، وعليك ألا تفسد في الأرض بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى وجعلها في أجمل صورة مسخرة لك. كما يقول الله سبحانه وتعالى، يدينا بقى نموذج تفصيلي من سورة البقرة بيتكلم عن إيه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ده القرآن هنا في سورة البقرة بيوضح ان بعض البشر اذا مكنوا في الارض يعملوا ايه؟ ده يبتدي يفسد. وخد بالك هنا من دقة التعبير القرآني، ده مش افساد فقط ولكن يهلك الحرث والنسل. وهنا في اعجاز كبير جدا في تقديم لفظ الحرث على النسل. الحرث اللي هو الزرع النبات اللي موجود، والنسل بيدخل فيه الانسان والحيوان. طب لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الحرث على النسل؟ ده احنا النهاردة لو رجعنا لعلماء البيئة يقولك في حاجة اسمها النظام البيئي. النظام البيئي فيه اشياء كائنات حية، فيقولك الكائنات الحية دي بيقسمها لايه؟ يقولك ده فيه كائنات منتجة هي اللي بتنتج الغذاء والطاقة. طب ايه هي الكائنات المنتجة؟ يقول لك النبات، النبات الاخضر، النبات اللي هو بيتعرض للشمس وللهواء وموجود في التربة وبيعمل عملية اسمها عملية البناء الضوئي عن طريق اللي هو الشمس وامتصاص كل المغذيات والمعادن المذابة الموجودة في التربة، فبيبتدي بينتج لك فعلا غذاء. هو بيبقى غذاء ليك فيه من المعادن والفيتامينات والطاقة. فيبتدي تيجي بعد كده الكائنات زي الحيوان وزي الإنسان يتغذوا فعلا على تلك المنتجات من الزروع والثمار والنباتات. فإذا ما حدث إهلاك للحرث فلا بد بالتبعية أن يحدث إهلاك للنسل. يبقى سبحان الله، ده حتى ترتيب ألفاظ تلك الآية فيها إعجاز. يبقى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. طب إيه المطلوب فعلا مننا وإحنا بنتعامل مع البيئة؟ ربنا بيقول لينا وبيحذرنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انا وجدت كده قول رائع للشيخ الشعراوي بيقولك ايه؟ ان انت عشان تطبق امر الله سبحانه وتعالى وتنتهي بنهيه بعدم الافساد في الارض، فان ذلك لا يأتي الا بامرين. ايه هما؟ الامر الاول ان تبقي الصالح على صلاحه ولا تفسده. يبقى انا النهاردة لما اجد اشياء موجودة في الطبيعة، على سبيل المثال اجد اشجار او نباتات او حتى حيوانات، وانا فعلا لست في حاجة لان اقطع تلك الاشجار او ان اذبح تلك الحيوانات. ده في ناس بيعملوا رحلات في بعض المناطق، ومنها يعني في مصر ممكن بيعمل رحلة يقولك رحلة صيد. الرحلة دي فقط انه هو يتسلى بأن يقتل فعلا بعض الحيوانات كالغزلان وما إلى ذلك. تتخيلوا؟ يبقى أنا النهاردة ربنا قد أصلح لنا الأرض وزينها لنا، فأول شيء أبقي الصالح على صلاحي. طب الشيء الثاني إنه هو اللي أنا لا أفسد في الأرض. يبقى أنت تبقي الصالح على صلاحه لا تفسده، والشيء الثاني أن تصلح الفاسد وتزيد من إصلاحه. والإمام الشعراوي رحمه الله بيقول لنا إيه؟ فزينة الله على الأرض من أثرين: آثار خلق الله وهي الطبيعة التي وهبها الله لنا دون أن يكون لنا جهد فيها. سخر لنا الشمس وسخر لنا القمر وسخر لنا السحاب الثقال وسخر لنا الأمطار والرياح وما إلى ذلك. دي أشياء إحنا ليس لنا يد في وجودها، فيبقى من هنا ده أثار، ده خلق الله سبحانه وتعالى. وشيء تاني هو ما فعله الإنسان بما علمه الله له ليزين به الأرض. يعني المدن والقرى والمباني والشوارع والحدائق التي يستنبتها البشر دي بما علمها لنا الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان عليه إن هو يعمل حاجتين، يبقى يجب أن يحترم خلق الله أو ما خلقه الله أو ملك الله، كما جاء في الآية الكريمة: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طب لو في إنسان أفسد في خلق الله، ده يبقى ارتكب جريمة وخطيئة يعاقب عليها في الآخرة، ويجب فعلا ان القوانين الوضعية تجعل لها ايضا عقوبة في الدنيا. ويمكن احنا لا نتعجب، وده بقى من عظمة الاسلام، ان الله سبحانه وتعالى عندما حرم مكة وجعل فيها يعني منطقة وحدود هي حدود الحرم، ده الفقهاء يقول لك حاجة جميلة جدا، ان الانسان المحرم لو كان داخل مكة وهو محرم وقطع شجرة فعليه بقرة على سبيل، يبقى عليه دم. سبحان الله، ده اذا حتى يعني فقهاء المسلمين وعلماء المسلمين عشان فعلا يوضحوا لنا اهمية التعامل مثلا مع الارض الحرام في مكة، فيقول لك ما ينفعش تقطع شجرة يعني في الارض الحرام، والا اصبح عليك فعلا يعني كما يقال دم، او ان تذبح بقر. يبقى اول شيء علي ان احترم خلق الله وملك الله، واذا لم افعل ذلك وافسدت في الارض او يعني ما بين السماء والارض، عملت تلويث مثلا للهواء اللي موجود ما بين او الرياح ما بين السماء والارض، يعني يبقى انا كده كأنها جريمة تستوجب العقوبة لأنها خطيئة في يعني خلق الله سبحانه وتعالى. طب الشيء الثاني، ده أنا كمان لازم أحترم ما أقامه السابقون من الأجداد على الأرض أو المكان اللي أنا بعيش فيه. نفترض أنا أجدادنا من المسلمين أقاموا المساجد وأقاموا المباني وأقاموا بعض البيوت وبعض الوكالات التجارية واستزرعوا من الأشجار ومن الحدائق، أصبح واجب علي باعتباري أيضا مسلم أن أحافظ على تلك البيئة المشيدة، فألا أخرب أو أحرق أو أهدم بلا داع، بلا داع، ما دام الأجداد فعلا قد احترموا البيئة التي يبنون عليها. يبقى سبحان الله، ده احنا في الحلقة دي وعلى عجالة اوضحنا احد جوانب اعجاز القرآن الكريم في الاشارة بشمولية وبدقة وبحصر الى كل مكونات البيئة، وان الآية القرآنية وتحديدا الآية السادسة من سورة طه قد سبقت وتفوقت حتى على ما يعرف اليوم بعلم البيئة، والذي ربما بيحدد البيئة فقط في يعني البيئة الأرضية أو البيئة البحرية، وربما بيغفلوا يعني بيئة ما يمكن أن يطلق عليه البيئة السماوية، والتي أشار الله إليها سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأكثر من كده، القرآن بعد ما حدد لنا مفهوم البيئة وعناصر البيئة أمرنا فعلا ألا نفسد في الأرض بعد إصلاحها، بل وطلب منا كما فهم علماء المسلمين أن نبقي الصالح على صلاحه فلا نفسده، وإذا رأينا أي شيء يمكن أن يفسد في البيئة أو بمصطلح العصر يلوث البيئة فيجب علينا أن نزيله. زي إحنا النهاردة لما دائما بنتواصى وبنقول أهمية نظافة البيئة ونظافة الشوارع، بل أن المصطفى عليه الصلاة والسلام جعل فعلا النظافة من الإيمان: إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، وهذا من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. والسنة النبوية يعني فيها العديد من الأحاديث الشريفة فعلا التي توضح لنا كيف نتعامل مع البيئة، ومنها على سبيل المثال التوجيه النبوي بعدم التبول في الماء الراكد. سبحان الله، لأن الماء الراكد ده بيبقى بيئة سهلة جدا للعديد من الحشرات والكائنات والتي يمكن أن تصيب الإنسان بالمرض. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا يعني اتقوا فعلا الملاعم الثلاثة. طبعا يعني ربما يعني وقت الحلقة يكون قد انتهى، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى اطلعنا على جزء يسير من إعجاز القرآن الكريم في الإشارة إلى البيئة ومكوناتها ومفهومها في بعض من آياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور.